باب مسح الخفين. ويمسح المستجمر الفرجين وفي الوضوء الرأس والأذنين والوجه واليدين في التيمم مع ساتر لكل جرح مؤلم. فهذه أنواع مسح تكفي في الطهر، والمقصود مسح الخفين. باب مسح الخفين وما يذكر معه وما يذكر معه.
وما يذكر معه، الشيخ جزاه الله خيرا جمع الأشياء التي يمكن أن يحصل فيها المسح، الأعمال التي تحصل من خلال المسح في الوضوء وفي التيمم، وسيذكرها الآن. فهذا القيد في العنوان باب مسح الخفين، هذا هو أصل الباب. وما يذكر معه يعني الأشياء التي يكون فيها المسح أيضا، جمعها في أول الكلام. نعم.
وذكره بعد التيمم لأن في كل منهما مسحة.
احنا قلنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى حريصون على مسألة الترتيب العقلي والذهني والفكري بالنسبة للدارس، فيحرصون على المناسبة بين الكتب، والمناسبة بين الأبواب، والمناسبة بين المسائل. فتجدهم يرتبون كلامهم ترتيبا يرتب الذهن ويرتب الفكرة. إذا الإنسان اتبعه يزن الإيه؟ يزن العبادة ويزن العلم ويزن الفكرة مع، فعندهم حضور كامل في هذه المسألة. فالشيخ بيذكر لماذا ذكر مسح الخفين بعد التيمم، قال هناك علاقة بينهما، وكأنهم سبحان الله استفادوا هذا من علاقة المناسبة بين سور القرآن وقصص القرآن وآيات القرآن وكلمات القرآن وحروف الكلمة في القرآن، يكون في بينهما مناسبة. فإن كان التيمم فيه مسح والخفين كذلك مسح، فمن المناسب أن يذكر هذا مع هذا أو بعده. نعم.
ويمسح المستجمر أي المستنجي بالحجر ونحوه الفرجين أي القبل والدبر.
هذا موضع من مواضع المسح، كما مر معنا أن الحجر هو عبارة عن مسح، وعبارة عن مسح المستنجي بالحجر ونحوه من الأشياء التي تأخذ حكم الحجر، هذا يسمى إيه؟ يسمى مسح، بخلاف الماء فاستعماله يسمى غسل. نعم.
ويمسح المتوضئ في الوضوء الرأس والأذنين بالماء.
في الوضوء هناك مسح أيضا إضافة إلى الغسل، كما فرق بينهما القرآن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وكذلك وأرجلكم إلى الكعبين، وقال وامسحوا برؤوسكم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس. فبقى إيه؟ في الوضوء مسح للرأس ومسح أيضا للأذنين.
ويمسح المتيمم الوجه واليدين في التيمم بالتراب مع مسح ساتر من جبيرة أو لصوق لكل جرح مؤلم بالماء.
كل هذا مسح في التيمم بالتراب، ويكون في الوجه واليدين، كل أعضاء التيمم هي مسح، لأنه يتم بالإيه؟ بالتراب. ولما يكون في ساتر بنمسح أيضا بالإيه؟ بنمسح بالتراب، وهو ان احنا نتيمم يعني، ونمسح كذلك بالماء على الساتر الذي يكون فوق الجرح، سواء كانت جبيرة او كان لصق مثلا، فكل هذا ايه؟ يستعمل في مسح. يعني هناك الان مسح وسيلته الماء، وهناك مسح وسيلته التراب، وهناك مسح وسيلته الحجر. نعم.
فهذه انواع مسح خمسة تكفي في الطهر، ولا يرد مسح العمامة لدخوله في مسح الرأس.
لا يقال إنه لما يأتي بمسح العمامة ويستدرك هذا عليه، لا، لأنه لما قال مسح الرأس هذا يشمل ثلاثة أشياء، يشمل مسح جلدة الرأس ويشمل مسح شعر الرأس ويشمل مسح العمامة التي على الرأس، كل هذا مجزئ. إذا الإنسان مسح يعني جزءا من رأسه، سواء من جلدة الرأس أو من الشعر، ومسح أكمل على العمامة، هذا مجزئ، وإذا مسح على الجلدة فقط أو على الشعر ف فقط فهذا أيضا مجزئ. نعم.
والمقصود هنا نوع سادس وهو مسح الخف بالماء والباقي ذكر استطراده.
الاستطراد معناه أنه هو يذكر الشيء وشبيهه للمناسبة الموجودة بينهما. فهنا لما كان هذا مسح وهذا مسح وهذا مسح، وإن اختلفت الوسائل وإن اختلفت العبادات الموجود فيها، يعني مثلا هذه مسح الخفين، هذا وضوء، هذا تيمم، هذا جبيرة، هذه أشياء مختلفات، إلا أن الجمع بينهما إن كلها أنواع من المسح كما قلنا، سواء كان مسح بالماء أو مسح بالتراب أو مسح بالحجارة أو مسح بالحجارة، فهذا كله يقال فيه إنه إيه؟ إنه مسح. نعم.
والأصل في الأخير مع ما يأتي خبر الصحيحين عن جرير البجلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.
المسح الأصل هنا معناها يعني واحدة من استعمالات كلمة الأصل ومعناها الدليل، لأن الأصل يستعمل فيه كلمات كثيرة اصطلاحا، فاستعماله هنا عند الفقهاء عموما بمعنى الدليل.
ففي الوضوء دون غسل وخبث يجوز قطعا وهو يرفع الحدث، فليلة بيومها لذي الحضر وغيره ثلاثة حيث قصر، والمدتان من أواخر الحدث عن الذي من بعد لبس قد حدث، وإن يكن لعلة تيمما أو دائم الأحداث فليمسح لما يحل بالطهر الذي قد أوقع، لو استمر باقيا لن يرفع، ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. قال رحمه الله: ففي الوضوء ولو وضوء سلس دون غسل ولو مندوبا وخبث، أي إزالة نجاسة، فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرران تكرار الوضوء.
ويجوز المسح عليهما،
يجوز المسح،
هو كلمة ففي الوضوء هذه هي الايه،
يجوز المسح،
ففي الوضوء خبر مقدم ويجوز هذا هو الايه، عفوا، او يعني هذه هي جملة كاملة، جملة كاملة. ففي الوضوء دون غسل وخبث يجوز قطعا، يجوز قطعا. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ ومسح على الخفين، والناقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو جرير رضي الله عنه وأرضاه، وحديث جرير فيه نكتة لطيفة جدا، هو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتقدون أن المسح على الخفين كان في بداية الإسلام فقط، وأما بعد نزول آية المائدة فاغسلوا، فقد نسخ مسح الخفين، نسخ حكم المسح على الخفين ولم يبقى مشروعا. لكن لما حدثهم جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وجابهوه بما يعتقدون، وقالوا إن ذلك كان قبل نزول المائدة، فقال: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يعني إنما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هذا بعد قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمعنى ذلك إنه حكم مستمر وليس بمنسوخ. طبعا هناك أحاديث كثيرة، ولكن يورد العلماء هذا الحديث لهذه النكتة حتى يعرف من خلال ذلك أنه جائز وأنه ليس بمنسوخ، بل هو حكم مستمر، وحكمه الجواز إلا في شيئين، الجواز إلا في شيئين، إلا في الجنابة وإزالة النجاسة. ولذلك الشيخ قال: ففي الوضوء، يعني حيثما أراد الإنسان الوضوء في أي عمل من الأعمال، أراد
خف رجل مع غسل الأخرى، والمراد بالجواز عدم
الارتياح. يعني يجوز هنا، يجوز هنا توحي بأن الغسل أفضل، لأن الأصل هو الغسل، غسل القدمين أفضل من المسح على الخفين، لأنه هو الأصل، هو القاعدة المستمرة المستديمة، والجواز هنا نوع من الرخصة فقط ليس أكثر. فالرخصة انتقال من الأصل إلى بدل ويبقى الغسل أفضل. قال يجوز المسح عليهما بدلا عن غسل الرجلين، وده معناه إن المحل واحدة، المسح مسح الخفين إنما يكون في القدمين، فالقدمين القدمان اللذان فرضهما الغسل. الآن نلبسهما خفة على صفة شرعية كاملة بالشروط التي ستأتي، ونبدأ نباشر المسح على هذين الخفين، ويكون بدلا من غسل الإيه؟ بدلا من غسل القدمين. ثم قال الشيخ قطعا، يعني يجوز قطعا. كلمة يجوز قطعا يعني معناها جزما بلا خلاف بين علماء أهل السنة، لأنه ورد بتواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه صار من سيما أهل الإسلام، من سيما أهل السنة، يعني عقيدة من العقائد، شيء من الأشياء التي تذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين، خلافا للرافضة الذين يقولون لا مسح على الخفين. قال لا على خف رجل مع غسل أخرى، لا، الغسل يكون للقدمين، وكذلك المسح بدلهما يكون للخفين، لخف في الرجل اليمنى وخف في الرجل اليسرى، ولا يقال انه يمسح على خف ويغسل على ويغسل الرجل الاخرى، لا بد من مسح الخفين. ولذلك لا يقولون مثلا باب مسح الخف، لا، يكون باب مسح الخفين، ففرضهما المسح وايضا هما خفان، لا خف ايه، لا خف واحده. لا على خف رجل مع غسل الاخرى، فمن مسح على واحده وغسل الاخرى لا يجوز، لانه لم
انقطع الصوت شو. نعم شيخ. والمراد بالجواز عدم الامتناع، ويصدق بالوجوب فيما لو أحدث لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط، أو خاف فوت عرفة، أو إنقاذ أسير أو نحوها.
المراد بالجواز، الجواز هنا إخواني الكرام على لغة أهل الأصول، الجواز هو إمكان الفعل. الجواز معناه هنا إمكان الفعل، سواء كان هذا الإمكان يمكن أن يترقى إلى ما هو أوسع من ذلك، لأن الإمكان معناه الإيه؟ معناه الإباحة. الإمكان معناه الإباحة، يعني مباح للشخص، مباح للشخص، كما قلنا هي رخصة، من أراد أن يأخذ بها أخذ، ومن أراد أن
هو لم نسمع الشرح يعني لها من أول صوتها منقطع مثلا.
يعني انا ما بقدرش اتعامل مع التليفون قوي فمش عارف ترتيبه والله المستعان. طيب الان الصوت واضح؟
الان واضح نعم.
طيب الله المستعان. طب نقرا الجزئيه اللي انا ما قلتهاش.
نعم. فيصدق بالوجوب فيما لو احدث لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط او خاف فوت عرفه او انقاذ اسير او نحوها.
قلنا إن المقصود بكلمة الجواز في هذا الموضع هي مسألة الإمكان، والإمكان إمكان إيقاع الفعل، إمكان فعل المسح على الخفين يمكن أن يكون في حالة وجوب، ويمكن أن يكون في حالة مندوب، ويمكن أن يكون في حالة رخصة عادية يجوز للإنسان أن يفعلها ويجوز للإنسان أن لا يفعلها. لكن الأصل طبعا الأصل هو أن المسح على الخفين جائز، الأصل أن المسح على الخفين هو جائز ليس أكثر من هذا. ممكن يأتي شيء يجعله واجبا، وممكن يأتي شيء يجعله مندوبا كما يذكر الشيخ الآن. فيقول أن الأصل أنه جائز ويمكن أن يترقى إلى الوجوب، وضرب لهذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول قال لو أحدث لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط، يعني معه مقدار من الماء إذا هو مسح على الخفين يكفيه، وإذا نزع الخفين وأراد أن يغسل القدمين لا يكفيه. في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تمسح على الخفين، يجب عليك أن تمسح على الخفين. لماذا؟ لأن الماء لا يكفي لأكثر من ذلك، ولأنك قادر على الماء بصورة من الصور الشرعية فلا يجوز لك أن تنتقل عنه إلى بدله وهو استعمال التراب في التيمم مثلا إذا لم يستطع أن يغسل القدمين. هذه حالة من حالات الوجوب. الحالة الثانية قال أو خاف فوت عرفة، إدراك عرفة واجب، فإذا هو أدرك واجبا من الواجبات أدرك واجبا من أدرك الواجب خلاص، عفوا إذا كان عنده صورة من الصور يدرك معها الواجب وهي أنه يمسح على الخفين، يبقى صار صار المسح على الخفين واجبا، ولا يجوز له أن ينزع الخفين ويغسل القدمين ويستغرق وقتا من الأوقات به يفوته الوقوف به بعرفة. قال أو إنقاذ أسير، إذا مسح على الخفين استعجل ويعني أدرك الأسير فأنقذه، وإذا خلع الخفين وصار يغسل القدمين ويأخذ مدة أطول يكون فاته إنقاذ هذا الأسير. فهذه الأحوال الثلاثة يجب فيها على لابس الخفين أن يمسح على الخفين ولا يذهب إلى الإيه؟ ولا يذهب إلى غسل القدمين. قال أو نحوها، يعني هناك صور أخرى كثيرة مثل مثلا أنه ينقذ غريق مثلا، يمسح على الخفين وينقذ الغريق، ولو أنه غسل القدمين ففي هذه الحالة لا يستطيع إنقاذه أو لا يدركه، لا أقول له امسح على الخفين وجوبا. يبقى إذن الوجوب فرع الجواز، لأن إحنا عندنا الأفعال الجائزة تدخل في الواجب وتدخل في المندوب وتدخل في المكروه وتدخل في خلاف الأولى، كل هذا ممكن فعله، ممكن فعله، وإن كان ممكن فعله بصورة من الصور، فالواجب يمكن فعله مع طلب هذا الفعل على سبيل فعله مع طلب هذا الفعل على سبيل الاستحواذ. المكروه جائز فعله أيضا، ولكن صاحبه لا يأخذ عليه ثوابا وأيضا لا يأخذ عقاب. وإن تركه فله الثواب وهكذا، لكن جائز فعله. ولذلك يقولون إن المباح هو الجائز بقى، المباح جنس للواجب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى. نعم.
وبالندب فيما لو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة فيحرم تركه في
أو إيه أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة. ما معنى هذا؟ معناه أيضا بسم الله معناه أيضا
لا يوجد صوت شيء.
بسم الله بسم الله بسم الله.
نعم واضح الصوت.
طيب يبقى إذن هنا الجواز شامل للوجوب وشامل للندب. متى يندب المسح على الخفين؟ يندب المسح على الخفين في حالات ذكرها الشيخ. قال لو أنه ترك المسح رغبة عن السنة، لو ترك المسح رغبة عن السنة يعني أعرض عن السنة، في هذه الحالة نقول له احمل نفسك على السنة وهذا مندوب ويكره لك ترك السنة في هذه الحالة، حالة إعراض النفس عنها ورغبة النفس عنها، امسح على الخفين. يبقى هنا يصير المسح على الخفين سنة. قال أو شكا في جوازه، وجد في نفسه حرجا من أن يكون ذلك جائزا، نقول له لا، أكد على نفسك بهذه المسألة بأن تمسح، والمسح في حقك في هذه الحالة أيضا مندوب. أو خاف فوات الجماعة، جماعة عندنا سنة مؤكدة على الراجح. طيب يبقى إذن كن الإنسان يمسح ليدركها، فهذا أيضا إيه؟ سنة كذلك. يبقى إذن هو أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مندوب، وإن كان الأصل فيه أنه إيه؟ أنه جائز أي مباح. مباح نعم.
فيحرم تركه في الأول ويكره في الثاني، والكراهة في الترك رغبة أو شكا تأتي في سائر الرخص.
لماذا يحرم تركه في الأول؟ يحرم تركه في الأول لأنه ترك الواجب حرام، ترك الواجب حرام، فهو هنا إذا ترك في الأول يعني في حالة الوجوب، يعني مثلا نكتب فيصدق بالوجوب، هذا رقم واحد، ويصدق بالندب، هذه رقم اثنين. في الأول وهو الترك من ناحية معناه ما يجب الإنسان ما يجب على الإنسان فعله بمعنى يثاب على فعله ويعاقب على يعاقب على تركه، فإذا تركه يحرم عليه ويكره في الثاني. الثاني اللي هو حالة الندب، في حالة الندب يكره له تركه. كيف يكره؟ لا، هو ترك المندوبات خلاف الأولى، خلاف الأولى جزء من المكروه، جزء من أو هو المكروه على كلام المتقدمين الذين لا يفرقون بين الكراهة وبين خلاف الأولى، فهو مكروه في هذه الحالات. لو تركت المسح رغبة عن السنة كان ذلك مكروها، لو تركت المسح شكا في جوازه كان مكروها، لو تركت المسح وغسلت قدميك وفاتتك الجماعة كان ذلك في حقك أيضا مكروها، كل هذه تكون مكروها. وهذه قاعدة، ولذلك الشيخ يشير إليها في نهاية الكلام ليزيل بهذه المسألة، قال والكراهة يعني وحكم الكراهة في الترك يعني في هذه الحالة ليترك المسح رغبة عن السنة وترك المسح شكا في جوازه وترك المسح وفاتت الجماعة، هذا الترك يكون إيه؟ يكون مكروها في سائر الرخص، كل الرخص التي أرخصها الله ورسوله إذا الإنسان تركها رغبة عنها أو شكا فيها فإن الرخصة في هذه الحالة تركها مكروه، تركها مكروه. طبعا هيبقى خلاف بس فوات الجماعة هذه. نعم.
وهو أي المسح عليهما يرفع الحدث عن الرجلين خلافا للجرجاني القائل أنه مبيح لأنه يجمع به فرائض ولو لم يرفعه لم تنع ذلك كما في التيمم.
هذا جواب سؤال، هل الإنسان إذا مسح على خفيه ارتفع حدثه أو فقط استباح الصلاة ونحوها؟ فالشيخ يقول لا، هو رافع للحدث، هو بالضبط بدل عن غسل القدمين، لا فرق بينهما، فمن غسل القدمين ارتفع حدثه ومن مسح على الخفين كذلك ارتفع حدثه. طيب ما دليل ذلك؟ فجاء بدليل، قال هو رافع وليس مبيحا خلافا لمن قال بأنه مبيح، واستدل لذلك بقوله لأنه يجمع به فرائض، واحنا نعلم أن المبيح يستبيح به الإنسان فرضا واحدا فقط، مثلا الإنسان الذي يتيمم لعلة أو يتيمم لفقد الماء، أو الإنسان الذي يتيمم للاستحاضة لسلس بول لانفلات ريح، كل هؤلاء ماذا يستبيحون بوضوئهم أو بتيممهم؟ يستبيحون به فرضا واحدا وما شاءوا من النوافل. لماذا؟ لأنه مبيح. طيب لماذا لا يستبيحون أكثر من فرض؟ لأن هذا شأن من ارتفع حدثه، وأما هم فلم يرتفع حدثهم. طيب إذا كان الماسح على الخفين له أن يمسح يوم وليلة وله أن يمسح ثلاثة أيام إذا كان مقيم وإذا كان مسافر كما سيأتي، طيب إذا كان له أكثر من فرض ففي هذه الحالة ده دليل على أن المسح رافع حدثه ولم يبح له الحدث فقط. قال ولو لم يرفعه لم تنع ذلك، لو لم يرفعه وإن أن يمسح لفرض واحد، لكن هذا غير حاصل، ده له أن يمسح لما شاء من الفروض، مش الفروض الخمسة فقط، لا ده ولو أراد أن مثلا يصلي الفرض مرتين، مرة منفردا ومرة في جماعة، كل هذا جائز له أن يفعله بمسحه على الخفين، إذن فهو رافع وليس كما في التيمم مبيح. نعم.
فليلة بيومها يجوز المسح فيهما لذي الحضر أي المقيم، وغيره وهو المسافر ثلاثة بلياليها يجوز له المسح فيها حيث قصر، أي حيث كان مسافرا سفر قصر، أما إذا كان مسافرا سفرا غير قصر فهو كالمقيم.
هنا يتكلم عن مسألة المدة التي يمسحها كل من المقيم والمسافر الذي يمسح على الخفين. والصوت واصل وكويس؟
الصوت واضح. نعم.
طب الحمد لله، عشان الأخ كاتب الصوت بعيد. من يمسح على الخفين له هذه الايه، هذه الرخصة مدة ثلاثة أيام لو كان مسافرا، وله يوم وليلة إن كان غير مسافر، ولكن هذه لها ايه، لها صفة معينة في الشرع. قال فليلة بيومها يجوز المسح فيهما، فمن كان مقيما ليس بمسافر له أن يستمتع برخصة المسح على السفر يوما وليلة كاملة 24 ساعة بما فيها من الصلوات كلها، ولو زادت على خمس فرائض له أيضا إيه، له ذلك ومعه ما شاء من فروض الكفاية ومن النوافل وغير الصلوات مما يطلب له الوضوء. قال وغيره، يعني غير الحاضر غير المقيم وهو المسافر، ثلاثة بلياليها يجوز له المسح فيها حيث قصر، أي حيث كان مسافرا سفر قصر. إذن فهو الآن يتكلم عن أنواع من السفر. السفر الأول منها هو السفر الذي يكون فيه القصر، السفر اللي هو سفر المرحلتين، السفر الذي يباح فيه القصر بألا يكون سفر معصية، هذا السفر الذي على هذا الشكل هو الذي تباح فيه الرخصة للمسح على الخفين ثلاثة أيام، أي حيث كان مسافرا سفر. اللي هو مرحلتين قلنا 85 83 96 مترا على ما هو معروف بالأمطار. نعم.
وذلك
أما إذا كان مسافرا، أما إذا كان مسافرا سفر غير قصر فهو كالمقيم. نعم.
وذلك لخبر ابن خزيمة وحبان في صحيحهما أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، وألحق بالمقيم المسافر سفرا غير قصر، والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء سبق اليوم الأول ليلته أم لا. فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، ويقاس بذلك اليوم والليلة. الصوت غير واضح شيخ.
لقيت أخونا في محاولة الاختراق. عندنا ما شاء الله فرح بره، صوت فيه مزعج جدا، وفي الداخل النت مش لازم ده. الله المستعان. ادعوا كده بالدعوة ربنا يفرجها.
طيب الحمد لله ماشي. بسم الله. اسمعنا يا شيخ ابو بكر.
نعم صوت واضح شيخ.
نبدأ من عند قوله فليلة بيومها يجوز المسح فيهما لذي حضر أي المقيم. هنا قسم الذي يستمتع برخصة المسح في السفر إلى قسمين: المسافر سفر قصر وغيره. فأما غيره فيدخل فيه أولا المقيم. المقيم هذا هو الإنسان الذي في بلده لم يبرحها. الحاضر الذي لم يسافر هذا له أن يستمتع بهذه الرخصة يوم إلى فقط 24 ساعة فحسب. هذا بالنسبة للحاضر. طيب، وغيره هو غير الحاضر وهو المسافر، له كم؟ له 3 أيام بلياليها. في خلال هذه الأيام 3 بلياليها يجوز له المسح فيها. حيث قصر، يعني إذا كان سفره سفر قصر، يعني هناك مثلا ما يسمي مثلا مسافة 10 كيلو سفر، مسافة 20 كيلو سمي سفر، مسافة 100 كيلو سمي سفر، وهكذا. فهذا يسميه الناس سفر وهذا يسميه الناس سفر. لكن السفر الشرعي الذي تباح به الرخص من نحو الفطر والقصر والمسح على الخفين لثلاثة أيام، هذا كله هو الايه؟ هو السفر سفر ايه؟ سفر قصر اللي هو يكون فوق المرحلتين، فقلنا 85 كيلو و96 كيلو يعني من صفة الايه؟ الكيلوات في عصرنا. أي حيث كان مسافرا سفر قصر، يبقى المسافر بهذا القيد سفر قصر له أن يستمتع برخصة المسح على الخفين 3 أيام. أما إذا كان مسافرا سفر غير قصر، يعني مسافر ل10 كيلوات، ل20 كيلو، ل40 كيلو، ل60 كيلو، ل70 كيلو، سفر لا تقصر فيه الصلاة، سفر لا يباح فيه الفطر من الصيام، في هذه الحالة هو حكمه حكم المقيم. يعني له مع أنه مسافر له حكم المقيم، يعني يأخذ كم؟ يأخذ يوم وليلة فقط في المسح على الخفين. طب لماذا؟ لأنه وإن اعتبرناه نحن مسافرة إلا أنه في الشرع ليس كذلك، ونحن لا نلجأ إلى العرف فنحكم به إلا إذا كان الشرع ليس فيه المقدار المعروف. وهذا تطبيق عملي لمسألة دي، لمسألة إذا علم التحديد من ناحية الشرع فلا يصار فيه إلى اللغة ولا يصار فيه إلى العرف، لأنه محدد بناحية دي الشرع، محدد بناحية الشرع. عندك صوت في الشريف. قال وذلك لخبر، وذلك يعني وهذه الرخصة على هذا التفصيل لخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر. المسافر هنا لم تأتي مقيدة. نتأكد بقى من الصوت واصل ولا لا، نسأل إخواننا من يعرف. المسافر هنا لم تأتي مقيدة إنما هي عامة، فكيف عرفنا، فكيف قلنا بأنها مقيدة بسفر
القصر؟ السلام عليكم.
تفضل شكرا.
في التخصيص اللي في 3 أيام وجود العدد؟
لا لا لا، أرخص للمسافر. يبقى إذا المسافر هنا كلمة عامة تشمل كل مسافر، المفروض هذا يكون له الحكم كام؟ له حكم 3 أيام بلياليهن. إذا هذا يشمل مسافر سفر قصر والمسافر سفر غير قصر، فكيف يكون الجواب عما قاله الشيخ من التفصيل؟ أقول هذه الكلمة خرجت من الشارع، خرجت من الشارع فتفهم بلسان الشرع ولا تفهم بلسان اللغة. المسافر هنا معناها المسافر المعهود شرعا، فالألف واللام هنا للعهد قبل أن نحملها على العموم اللغوي. الحقيقة الشرعية، وهذه العبارة التي يقولها الأصوليون الفقهاء إن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فإذا تعارضت الحقيقتان العرفية والشرعية تقدم الشرعية، تعارضت الحقيقتان الشرعية واللغوية تقدم الشرعية. إذا الصلاة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الدعاء ولا تحمل على المعروف؟ الصلاة المعروفة تحمل على الصلاة المعروفة، والسفر تحمل على السفر اللي هو في لسان الشرع. تمام؟ نعم. قال والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن، سواء سبق اليوم الأول ليلته أم لا، يعني كان اليوم الأول يعني بدأ المسح نهارا أو بدأ المسح ليلة، المهم أنه بعد ما ينهي اليوم يأخذ معه ليلة، أو بدأ بالليل فيأخذ معه يوم، المقصود أنه يستوفي يوما وليلته نهارا وليلة حتى يقال يوم وليلة، يبقى ليلة ويوم أو يوم وليلة. قال فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار، يعني أحدث في أثناء الليل وبدأ من وسط الليل المسح، أو أحدث في أثناء النهار وبدأ من ربع النهار أو ثلث النهار أو نصف النهار بدأ المسح، هل معنى ذلك أن محسوب عليه الليل كله محسوب عليه النهار كله؟ قال لا، اعتبر قدر الماضي منه، يعني اعتبر المقدار الذي لم يستمتع فيه بالرخصة، الذي لم يستمتع فيه بالرخصة، كان يسمى من الذي توضأ في الفجر ولكنه لم يحدث إلا عند العصر، فلما أحدث عند العصر من أول حدثه بدأت مدة المسح على الخفين. طب المسافة من الفجر إلى العصر؟ قال هذه المسافة يعوضها من اليوم الثاني، يعوضها من اليوم الثاني. المهم إنه من عند العصر يستغرق إلى العصر في اليوم الذي بعده ليستوفي 24 ساعة كاملة يباح له فيها المسح على الخفين، فإن كان متسرا يبقى ثلاثة أيام بنفس هذه الكيفية، 24 بعد 24 بعد 24، وللمقيم يوما وليلة. ذكر الشيخ أبو بكر من هذا.
وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر، والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء سبق اليوم الأول ليلته أم لا، فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس
يريد أن يقول إنه يستوفي مدته كاملة 24 ساعة سواء بدأ مع أول اليوم عند الفجر أو بدأ من وسط النهار عند العصر، فمعناه أنه إن بدأ من عند العصر يستمر حتى ينتهي النهار، ثم يأخذ كذلك الليل ويستقبل اليوم الجديد فيأخذ منه المقدار الذي كان فاته من اليوم السابق، يبقى معناه أنه يمسح من العصر إلى العصر، فبدأ من المغرب يبقى من المغرب إلى المغرب، وبدأ من العشاء يبقى من العشاء إلى العشاء، وهكذا. نعم.
ويقاس بذلك اليوم والليلة.
نعم.
والمدتان أي ابتداء مدة المقيم ومدة المسافر من أواخر الحدث أي انتهائه، إن لم يكن باختياره كبول، فإن كان باختياره كلمس فمن أوله على المرجح. أعني
نعم. إذن هنا متى نبدأ فنحسب المدة؟ يا ترى نبدأها فنحسبها من أول ما توضأ ولبس الخفين مثلا؟ لا، لأنه لم يستمتع بالرخصة. الإنسان إذا توضأ وغسل قدميه فإنه الآن يستحل الصلاة بوضوئه، فكيف نحسب عليه مسحا على الخفين؟ طيب لو إحنا استمرينا معه مدة مثلا حتى أحدث، هل نبدأ نحسب له من عند الحدث ولا ننتظر حتى يحتاج إلى المسح على الخفين فيتوضأ ويرفع على الخفين، هذه ثلاثة مواضع. هل نحسب له مدة المسح على الخفين من حين الوضوء أو نحسبها من حين الحدث الذي أحدث فيه هذا الوضوء أو من حين أول مسحة يمسح فيها على الخفين؟ فالفقهاء الشافعية رحمه الله يقولون لا، نمسح من عند الحدث، نمسح من عند الحدث، الحدث الذي طرأ بعد بعد لبس الخفين مباشرة، هذا هو الذي نبدأ من عنده، نبدأ من عنده. تمام، هذه المسألة الايه، المسألة الأولى اللي هي ايه، ان ابتداء مدة المسح تكون من ايه، من فين، من الحدث. طيب يا ترى تكون من اول الحدث ولا من اخر الحدث؟ لان احنا عندنا احداث تستمر لحظة، مثل مثلا لمس الرجل امرأته مثلا، هذا حدث يستمر لحظة واحدة، وهناك حدث يستمر دقائق، ربما يكون في نصف ساعة أو ساعة بالنسبة لبعض الناس، وهو مثلا قضاء حاجة، وهنالك حدث يستغرق ثمانية ساعات وهو النوم. فمن أين نحسب له الحدث؟ هل نحسبه من ابتدائه أو نحسبه من انتهائه؟ لأن تفرق في بعض من الأحداث. فالشيخ قسم الأحداث إلى قسمين، اضطرارية واختيارية. اضطرارية يعني الإنسان مضطر إليها، واختيارية يعني الإنسان هو الذي يذهب إليها. قال فأما الاضطرارية التي ليست باختيار الإنسان، مثل الإنسان حذفه البول أو الغائط أو كذا، هذا إيه؟ هذا اضطرار ليس باختياري، فيحسب له من نهاية الحدث، يحسب له من نهاية الحدث. فإن كان باختياره كلمس الرجل امرأته مثلا أو نوم الإنسان، فهذا يحسب من فين؟ يحسب من أوله على المرجح. إن في قولين في المذهب، بعضهم لا يفرق بين الأحداث ويقول كلها من النهاية، وبعضهم يقول إن كان الحدث باختياره فمن بدايته، وإن كان الحدث بغير اختياره فيكون من نهاية الحدث. طب لماذا ابتداء نحسب له من الحدث؟ لماذا لا نحسب له من المسح على الخفين؟ قلنا الرخصة الشرعية موجودة ومتاحة ومباحة، ويمكن أن يفعلها من أول ما أحدث، فله أن يتوضأ الآن بعد الحدث مباشرة ويمسح على القدمين ويمسح على الخفين، له ذلك. ولكن هو لا يريد، هو لا يريد، وأجلها ساعة، أجلها ساعتين. خلاص، هذا التأجيل لمدة ساعة والساعتين والثلاثة،
الصوت يتقطع كثيرا شيخنا،
عليه من حدثه، محسوب عليه من ايه؟ محسوب عليه من من مدته. نعم. اتفضل يا شيخ بكر. لا، كأنك بتتكلم وأنا مستمع. لله.
أعني بالحدث الذي من بعد، بسم الله، أعني بالحدث الذي من بعد لبس قد حدث، أي الواقع بعد لبس الخف، لأن وقت المسح
يعني يدخل بذلك فاعتبرت هو الحدث الذي وقع بعد لبس الخف مباشرة. نعم.
ويستبيح فيها ما شاء من الصلوات،
في هذه المدة يصلي ما شاء من الصلوات، سواء كانت الصلاة التي يصليها صلاة فريضة، فريضة عين، فريضة كفاية، أو حتى كانت نافلة من النوافل. نعم. نعم.
ثم استثنى من جواز المسح إلى انقضاء المدتين ما ذكره بقوله وإن يكن لعلة كمرض وجرح تيمما أو يكن دائم الأحداث كمستحاضة وسلس فليمسح لما يحل له من الصلوات بالطهر الذي قد أوقع أي لبس عليه الخف. لو استمر ذلك الصوت تقطع أكثر من مرة، لا أدري عندي فقط أو عند
إذا صدى صوت بينكم تأخر بينكم
أخواننا يتعدون ويكتبوا. هل الصوت واصل كويس؟
واصل سيدي، بس في تأخر بينكم بينك وبين الشيخ التواصل.
هل
أنت
واصل
يا أخوانا
كويس؟
نعم أنا واصل.
طيب الحمد لله ماشي، أفصل عنك يا شيخ شبيب.
ماشي سيد.
بسم الله. وانتقل هنا من مسألة إلى مسألة أخرى. المسألة الأولى كان بيتكلم فيها عمن يستوفي المدة، المقيم اللي هو إنسان سليم بيستوفي مدته كاملة وهي يوم وليلة، والإنسان المسافر مدته إن كان سليم أيضا بيستوفي مدته كاملة اللي هي ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن طهره يرفع الحدث. انتقل إلى نوعين من الناس ليسوا ليس كل منهما صحيحا وسليما، ولكن فيه علة من العلة. الأول وهو الإنسان الذي توضأ وكان عنده مثلا جرح ويمسح عليه، أو مثلا إنسان مريض مرض يمنع من استعمال الماء وتيمم لأجل هذا السبب تيمما كاملا، يبقى سواء كان تيمم تيمما كاملا أو تيمم تيمما في عضو من الأعضاء لجرح، أو حتى كان دائم الحدث اللي هو سلس البول، المرأة المستحاضة، الإنسان اللي عنده انفلات الريح، كل هؤلاء ما هي الكلمة التي تجمعهم؟ أنتظر إجابة من واحد من حضراتكم. ما هي الكلمة التي تجمع كل هؤلاء؟ ما هي صفة تيممهم أو صفة وضوئهم؟ يقال فيها إيه؟
من وضوء سيدي يحتاج تجديد الوضوء سيدي.
يتوضؤون عند كل فرض بعد دخول الوقت.
ماذا نسميهم؟
دائم الحدث.
توضأ أو تيمم وضوءا وتيمما، يعني تطهر طهورا مبيحا وليس رافعا، مبيحا وليس رافعا، اللي هي التعبير اللي حضرتك أيوة قلت يا شيخ محمد رمضان، إن هو إيه؟ إن هو يتيمم لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، يعني طهره مبيح وليس رافعا. هذا الإنسان إنما يتوضأ لفرض واحد وإنما يتيمم لفرض واحد كذلك، ففي هذه الحالة كيف يتعامل مع مسألة المسح على الخفين؟ قال استثنى من جواز المسح إلى انقضاء المدتين، يعني معناه أن الاستثناء الآن ليس من جواز المسح، لا، لهم أن يمسحوا، وليس من رخصة، لهم أن يترخصوا، وليس من ابتداء المدة، بل ابتداء المدة واحد بالنسبة للكل، إنما من شيء واحد فقط. هو له مدة، ولكن المدة تنقضي قبل اليوم والليلة وتنقضي قبل الثلاثة أيام، فهو استثناء من المدة فقط، فهو له من المدة ما كان له قبل ذلك من وضوء ومن تيمم، بمعنى أنه يستبيح به فرضا واحدا أو يستبيح به معه نوافل ما شاء، لكن لا يجمع فوق فرض فيصلي مثلا فرضين. قال ثم استثنى
من جواز المسح إلى انقضاء المدتين، يعني إنما ليس لمن سيذكرهم الآن هذه المدد، وإنما لهم مدد أقل منها، وإن يكن لعلة كمرض وجرح. قلنا اللي هو بيتيمم لأنه مريض يتيمم تيمم كامل. طيب والجرح بيتيمم في العضو فقط الذي فيه الجراحة مهما تعددت الأعضاء، يبقى بحسب الجراحات تيمم. أو يكن دائما الأحداث، يعني هو إيه؟ هو يتيمم يتوضأ، هيتوضأ عادي ما فيش مشكلة، ولكنه دائم الحدث، الدم ينزل عليها دائما هي المستحاضة، البول ينقط من فرجه قبله دائما اللي هو سلس البول. قال فليمسح له أن يستاذه الرخصة، وهي رخصة المسح على الخفين. طيب لأي مدة؟ قال لما يحل له من الصلوات بالطهر الذي قد أوقع، يعني ما الذي كان يحل له؟ كان يحل له أن كان له أن يتوضأ لفرض واحد ونوافل. قال بالطهر الذي قد أوقع، أي لبس عليه الخف، لو استمر ذلك الطهر باقيا لن يرفع ريح. ومثله المسح على الخفين، وضوءه مبيح، ومثله المسح على الخفين مبيح. لماذا؟ لأي شيء؟ مبيح لفرض واحد ونوافل. قال
الصوت ذهب يا شيخنا.
طيب والآن كويس؟
نعم الآن كويس.
لا يوجد صوت سيدي، يوجد تقطع في الصوت ويختفي تماما ثم يأتي فيه تقطع.
بسم الله. هو الصدى بتاع السماعات الكبيرة جدا بتاع الأفراح ده ممكن يؤثر على ذبذبات الهواء، ويكون ده السبب في إنها مش كويسة يعني في الإنترنت، ولا إيه السبب يعني؟ الله المستعان.
إذا قريبة أو مو موجهة بشكل تعطي ستيريو معين ممكن تأثر.
هي قريبة جدا وعاملة إزعاج جدا لدرجة بترج المكان.
لا بدك تعملها بزاوية معين سيد، بحيث انه ما يعطي صدى صوت عندك يعني.
ربما والله المستعان انا مش لاقي سبب خلاف هذا يعني، لكن احنا هنجابه برضه، هنكمل. الله المستعان
ان شاء الله. ابعدهم قليلا سيد، ممكن يمشي الحال شوي عنك، او وجههم كل واحد في جهه.
تفضل يا شيخ بكر.
قال وذلك فرض ونوافل او نوافل فقط، فلو كان حدثه بعد فعله الفرض لم يمسح إلا لنوافل، إذ مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك.
الآن الإنسان الذي توضأ وهو صاحب عذر من الأعذار، قلنا إن وضوءه يبيح له فقط أن يصلي الفريضة حتى المرأة حتى لو كان البول يتناقض من الرجل حتى ولو كان الريح ينفرط من الشخص حتى له أن يستبيح لو أن فرضنا أن الإنسان لبس الخفين ثم إنه أحدث حدثا غير حدثه الدائم حدثها مثلا الاستحاضة فتبولت أو لمسها زوجها خلاص كده انتقض الوضوء انتقض الوضوء ماذا عليها الآن وهي لابسة للخف لها أن تذهب فتتوضأ ثم تمسح على الخف وتذهب فتصلي به الفريضة فقط طيب لو فرضنا مثلا العكس أنها توضأت ولبست الخفين وذهبت فصلت الفريضة وبعد صلاتها للفريضة انتقض وضوءها مثلا بلمس الزوج ماذا لها الآن بالمسح على الخفين؟ لها بالمسح على الخفين أن تتوضأ وأن تمسح على الخفين وتصلي به نوافل ولا تصلي به فرائض أخرى لما تصلي نوافل فقط يبقى إذن إذا كان المبيح قد أدي به فرض فلك بعده أن تمسح وتستمتع بنوافل وأما إذا لم تستعمله في فريضة فلك أن تمسح على الخفين وتستبيح به فريضة واحدة ثم ما شئت من النوافل واضح؟
طيب مش أكمل يا شيخ فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل أو وجب نزع الخف والطهر الكامل أو غسل قدميه لأنه محدث بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث فإن زال عذره فلا مسح وخرج بالمتيمم لعلة المتيمم لفقد الماء فلا يمسح لشيء إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة فيزول بزوالها
الله المستعان يبقى عندي الآن الذي تيمم لعلة أو الذي تيمم لجرح أو الذي توضأ وعنده مثلا استحاضة أو سلس بول أو انفلات تزيح هذا له أن يستمتع برخصة المسح على الخفين لكن المدة التي يستمتع فيها بالمسح على الخفين فيها بالتيمم وهو كان يعطيه قبل هذا مدة فرض ونوافل ففي هذه الحالة إذا توضأ ولبس الخفين وصلى الفريضة ثم أحدث فله بعدها أن يتوضأ ويمسح على الخفين ويصلي النوافل ولو فرضنا أنه توضأ ولبس الخفين ولم يتمكن من الصلاة لأنه أحدث حدثا آخر أو لأن المتيمم لعلة أحدث ولم يصلي الفريضة بعد فله أن يمسح يتوضأ ويمسح على الخفين ويصلي الفريضة وبعدها يصلي النوافل سواء جدد الوضوء أو لم يجدد الوضوء فيجدد الوضوء ويمسح على الخفين في كل مرة للنوافل فقط لكن إذا أراد أن يفعل فرضا آخر إذا أراد أن يصلي فريضة أخرى خلاف الفريضة التي صلاها قبل المسح على الخفين أو بعد المسح على الخفين لا في هذه الحالة يجب عليه أن ينزع الخف ويتطهر طهرا كاملا لماذا؟ لأنه في هذه الحالة محدث التيمم الذي تيممه لا يعطيه إلا فريضة واحدة مع نوافل. الوضوء الذي توضأه وهو عند سلس البول أو نحوه لا يعطيه إلا فريضة واحدة ونوافل. في هذه الحالة طهره لا يرفع الحدث وإنما كان يبيح له فقط. ثم قال فإن زال عذره فلا مسح، يعني كان يمسح لعلة وزالت العلة يبقى لا يمسح. كان يمسح مثلا للاستحاضة وزالت الاستحاضة، كان يمسح لسلس البول وزال سلس البول فزال العذر فلا مسح في هذه الحالة. هذا بالنسبة لمن من المتيممين الذي يتيمم لجرح أو يتيمم لعلة. أما الذي يتيمم لفقد الماء لا طبعا، لأن أول ما يحضر الماء ففي هذه الحالة لا يمسح، لأنه إذا حضر الماء زال الإيه؟ زال العذر الذي أباح له التيمم، فيجب عليه الآن أن يستعمل هذا الماء الحاضر، لا يستعمله في المسح على الخفين بل يستعمله في الوضوء كما يكفي لوضوئه، على ما يكفي لوضوئه. طيب نتوقف هنا، ولا ريب إني مع هذا التشويش الكثير وقع يعني سقطت كثير، فنستقبل الأسئلة على الإيه؟ على ما فات. تفضل يا أخوي.
الله يجزيك خير. سيدي عندما قال أو